أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تطلع على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الإجماع. ابتدأنا بإشكالات للمحقق الأصفهاني. إشكالات على النحو الجمع المنطق. يعني قلنا للشيخ الأصفهاني إشكالات في المقام. ومن الإشكالات القوية جدا. وبسبب هذه الإشكالات التزم جملة من العلماء والأغيون بأن الإجماع بعد ليس بحجة. ونحن نتحدث عن الإجماع المحصل ترى. عن الإجماع المحصل. وهذا أصبح يعتبر يعني في نظر القاصر بأنه في هذه العصور المتأخرة أشبه بنقل نوعي، بأن الإجماع سابقا كان الفقهاء يولونه أهمية كبيرة جدا كصاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر من الأدلة التي يعتمدون عليها. جاء العلماء في الآونة الأخيرة وأشكلوا على الإجماع بأن الإجماع ليس حجة حتى لو أجمعت كل الطائفة. هذا الإجماع ليس ولا بأي سبب من الأسباب، لكن نتحدث عن خصوص الأخير، لا باعتبار قاعدة اللطف ولا الحدث ولا الإجماع التقريري ولا هذا الإجماع الكاشف، إجماع الحدث الإجماع الكاشف. الشيخ الأصفهاني كان إشكاله عبارة عن: سلمنا بأن المجمعين بلا إشكال يستندون إلى، نحن ذكرنا إشكال من إشكاله، نذكر الآن الإشكال الثاني لكن نعيد الأول على السريع. قال: نسلم بأن هؤلاء المجمعين بلا إشكال قد استندوا إلى مدرك. بلا إشكال هؤلاء أجلة أتقياء بحسب معرفة، لا نحتمل أنهم لا يستندون إلى مدرك. هذا المدرك ما هو؟ غايته رواية، لأنه طبعا لا يمكن أن يكون آية، باعتبار أنه إذا كان ندرس الإجماع باعتبار كونه كاشف، وكاشف عن ماذا؟ عن دليل الشرع. والدليل الشرعي إما القرآن وإما السنة. قرآن قطعا لا، القرآن بين أيدينا، فمن البعيد جدا 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 يمكن نقطة بأنهم استندوا إلى آية ونحن لم نلتفت إليها. إذن بلا إشكال أنهم استندوا إلى رواية، هذه الرواية بلا إشكال تامة السند والدلالة عندهم، لكن من قال بأنها لو وصلتنا كانت تامة السند والدلالة عندنا؟ يمكن أن استظهروا منها ما لا نستظهره، ويمكن أنه اعتمد عليها لحجيتها عندهم بينما عندنا ليست بحجة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قال: أصلا أصل القول بأن الإجماع كاشف عن رواية، عن رواية قبل أن يأتي الإشكال الثاني، يعني نوبة الإشكال الأول قبل الإشكال الثاني بحسب الترتيب. قبل أن نقول أنه يكشف عن رواية ضعيفة سندا، يمكن أن تكون ضعيفة سندا عندنا أم لا، أصلا من قال أنه يكشف عن رواية؟ لأنه هؤلاء المجموعين لا يخلو الأمر عندما استندوا في الفتاوى في الكتب، في المبسوط، في تهذيب الأحكام، عندما أفتى الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، هذه كتب روائية، كتبهم فتوائية، جيد، السيد المرتضى في كتابه الفتوائي، ابن زهرة في كتابه الفتوائي، الشيخ الطوسي في كتابه الفتوائي، وهكذا. عندما استندوا لا تخلو من حالتين: إما أن يكون ذكروا الرواية عند الاستدلال، إذا لم يكن كلهم لا أقل بعضهم، إما أن يكون ذكروا هذه الرواية وإما لا. إذا ذكروا هذه الرواية فالجواب بأننا بالنسبة لنا نحن الفقهاء نحاكم تلك الرواية الواصلة إلينا ولا أثر للإجماع، لأن تصبح الرواية ماذا؟ واصلة بنفسها، لا أنها واصلة الإجماع كاشف عنها، هم ذكروها فدليل، فالرواية شيء ذكرت في الكتب وفتواهم شيء آخر، فتكون الرواية قد وصلت بنفسها لنا فنحن نحكمها كبقية الروايات، هل هي تامة سندا ودلالة عندنا؟ إذا تهم نستند إليها ونفتي لا لقول المجمعين بل للرواية التي وصلتنا. فإذا الشق الأول: إما أن يكونوا قد استندوا إلى رواية وذكروها في الكتب، فحينئذ الجواب واضح بأننا نحاكم تلك الرواية لأن تلك الرواية تكون قد وصلت بنفسها، لأنهم هم أخبرونا عن شيء لم يصل إلينا. أما إذا استندوا إلى رواية لم تذكر، إذا استندوا إلى رواية لم تذكر في كتبهم الاستدلالية، الشيخ يقول الشيخ الأصفهاني على الله مقامه يقول بأن هذا هو بعيد جدا 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 بعيد، يعني نكاد نقطع به. والسبب، السبب بأنهم ذكروا في الكتب الروائية التي هي لهم روايات ليست بهذه الأهمية، ضعيفة سندا، بل لعل روايات لم يعمل بها أحد، وروايات في المكروهات وفي المستحبات، ما تركوا شيء تقريبا إلا ما ذكروا. فأن يستندوا إلى رواية، هؤلاء المجمعين ليس شخص، كل فقهاء هؤلاء الطبقة 200 سنة 300 سنة تكون رواية عندهم هي دليل لفتوى، ولم يذكرها أحد، ولم ينقله لا في كتبه الروائية ولا في كتبه الفقهية. يعني الشيخ الطوسي يستند إلى رواية، طب جيد، لم يذكرها في التهذيب عن رأس والعين، لم يذكرها في الاستبصار عن رأس والعين، لكن أيضا لا يذكرها في كتاب المبسوط عند الاستدلال وتكون هي المدرك له، لا هو ولا في المقنعة ولا ولا ولا. فهذا نكاد نقطع به، لأن سيرتهم العملية في جمع الروايات ليست هكذا. إذن نتيجة هذا الأمر نقول بأن أصل حصيلة الإشكال الثاني، انتهينا من حصيلته، بأن أصل كشف الإجماع عن وجود روايتين أمر غير تام، عن وجود رواية غير لم تصلنا يعني لم يذكروها. أما نعم في احتمال يكون كبير جدا، المجمعين استندوا إلى روايات بين أيديهم، وسيأتي إن شاء الله معنا هذا من المضاعفات للإجماع، بعد ذلك إن شاء الله يخدش في الإجماع، لأنه حينئذ نحاكم تلك الرواية، يعني هذا ما نسميه بالإجماع المدركي. فإذا إذا الإجماع مستند إلى رواية بعد انتهينا، هذا إجماع مدركي أو لا أقل محتمل للمدركية، فحينئذ نحاكم تلك الرواية في مقام الاستدلال. أما إذا قلنا هكذا استندوا إلى رواية لم تذكر أصلا، هذا نقطع به، لا يذكرها شخص شخصان، ولكن لا يذكرها الجميع حتى في كتبهم الفقهية، هم استدلوا بروايات عامية علمائنا في كثير من الموارد عندما كان مضمون مقبول عندهم وقوي جدا استندوا إليها. جيد، هذا هو حصيلة الإشكال الثاني، نقرأه لنرى السيد الشهيد كيف يوجد. يقول الثانية، يعني النقطة الثانية، يعني بحقيقة الإشكال الثاني أشكل بنقطتين. النقطة الثانية أن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خاصة دالة على الحكم ليس صحيحا، أصل الكشف ليس بصحيح. ولذا قلنا هذا الإشكال الثاني رتبته قبل الإشكال الأول، ولذا السيد الشهيد سيبتدئ بالإجابة عليه ومنه يتضح الجواب عن الإشكال الأول، لأن هذا الإشكال شو رتبته؟ لا يكشف عن وجود رواية. الإشكال الأول تصبح هكذا، ولو تنزلنا وكشف عن، يصير الإشكال الأول إشكال ماذا؟ تنزل عن الإشكال الأول، يعني لو رفعنا يدنا عن هذا الإشكال يأتي الإشكال الأول، وهو لو سلمنا بأنه توجد رواية فنقول على أفضل الأحوال هي تامة السند والدلالة عندها، لأننا إن كنا نجد في مصادر الحديث رواية من هذا القبيل فهي واصلة بنفسها لا بالإجماع، يعني تلك الرواية مش لأجل يعني عن طريق كشف الإجماع عنها، هم ذكروها فنحاكمها هي، ولا بد من تقييمها بصورة مباشرة، من حكمها سندا ودلالة ومن باب جهة الدلالة. وإن كنا لا نجد شيئا من هذا فلا يمكن أن نفترض وجود رواية. كيف تفترض وجود رواية لهم؟ إذ كيف نفسر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين لها في شيء من كتب الحديث أو الاستدلال، لا بكتب الحديث ذكرينها ولا بكتب الاستدلال، مع كونها هي الأساس لفتواهم، على الرغم من أنهم يذكرون من الأخبار حتى ما لا يستندون إليه في كثير من الأحيان، بذكروا كثير روايات ما بيستندوا لها، بضعفوها سندا أو دلالة، ومع ذلك رواية تامة عندهم ولا يذكرونها، لذا هذا افتراض صعب. سيد الشهيد يقول ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية فنقول. سيد الشهيد يجيب بأنه، وكما أشرنا في الجلسة السابقة إلى أن جواب السيد الشهيد يعني جواب هيك كتير في شيء من العقلائية، يقول سيد الشهيد لو كنا نريد من الإجماع الكشف عن دليل شرعي مباشرة مباشرة، يعني الإجماع الفقهاء يحكي مباشرة عن الدليل الشرعي الذي هو السنة التي هي قول المعصوم مثلا كما يفترض الشيخ الأصفهاني، لكان كل الإشكالات تأمين. هل هذه العبارة أنا من عندي ذكرتها بأنه لو كنا نريد هو ما فهمش، لكن في الدقة نحن نريد من الإجماع الحكاية عن شيء هو واسطة، هذا الشيء هو الكاشف الحقيقي عن السنة. يعني بالإجماع الإجماع يحكي ويكشف عن شيء وسط واسطة وسيط البدكية سميه، هو ذاك ناشئ من الرواية. ما هو هذا الشيء؟ قال الارتكاز، ارتكازات، وبعبارة أخرى سيرة متشرعة. جيد، لنتصور الواقع كيف عم بيحكي الشيخ السيد الشهيد، لأنه هاي مسألة ليست مجرد قاعد واحد عم بيحلل، لا بدك تتصور الواقع كيف كان. نحن نفترض هكذا، خب بيّل الشيخ الصدوق كان فقيه أم لم يكن فقيه؟ خب بلا إشكال كان فقيه. الشيخ علي بن بابويه رحمة الله عليه كان من الفقهاء، وقيل كتاب فقه الرضا له ببعض الكلمات بأن كتاب فقه الرضا المسمى ليس للإمام رضا، فقه الرضا هو له مسمى فقه الرضا. الله يجزاه خير مرة ويمن عليه بالصحة والعافية، السيد الروحاني بالدرس قال أنه فقه الرضا مثل مثلا فقه الصادق، أنه شو صار للإمام الصادق؟ ما هو كتابه فقه الصادق للسيد الروحاني. قال مثل فقه الصادق، يعني فقه الرضا مثل فقه الصادق، ما لازم يكون للإمام، إذا فقه الرضا بصير إمام رضا. طيب علي بن باباويه كان فقيه، علي بن باباويه كان معاصر الإمام العسكري، وليد الإمام العسكري كانوا حاطين بالزمان هلأ مش عارف على القبر رسالة الإمام العسكري لعلي بن باباويه إلى شيخي ومعتمدي فيه. الطبقة التي هي معاصرة لعلي بن باباويه يلي هم أساتذة الشيخ الكليني أيضا كانوا من المعاصرين للأمة، محمد بن الحسن الصفار وغير محمد بن الحسن الصفار. طيب هؤلاء والطبقة التي قبلهم ليش لا روح لألهم؟ بس روح للطبقة اللي قبلهم، ماذا قال الشيخ الكشي في كتاب الرجال عندما عدد أصحاب الإجماع اللي هن ستة بستة بستة، عندما وصل إمام الصادق عبر بتعبير الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله. الفقهاء يعني ليسوا فقط كانوا ماذا رواة، كانوا فقهاء. صفوان بن يحيى اللي هم من أصحاب الإمام الرضا كان فقيه ليس مجرد راوي. أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي كانوا فقهاء. طيب هول الأشخاص، هول أجلة، هول رواة، هول فقهاء، هول متعبدين، وين كانوا عايشين؟ كانوا عايشين بالوسط. طيب علي بن إبراهيم مثلا جيد، أو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي الذي هو أيضا معاصر للإمام الجواد والإمام الرضا، من أجلة الرواة ومن أجلة الفقهاء، كان عايش بقم. طب ما هذه كان عنده سيرة عملية يعيشها بحياته، هو والراوي الثاني والراوي الثالث والمتدين هذا والمتدين هذا والمتدين هذا، وهم كانوا يروون للطبقة اللي بعدها، فالطبقة اللي بعدها كانت معاصرة لهم تعيش معهم، عم بتشوف حركاتهم وسكناتهم. جيد، لأضرب لكم هذا المثال مثلا حتى يكون مثال حي، وجدنا بالكتب أن الفقهاء يفتون باستحباب الخطوة بين الأذان والإقامة. استحباب ماذا؟ خطوة بين الأذان والإقامة. طب رواية معنا، عندنا رواية بسجدة، عندنا رواية بكذا، بس رواية الخطوة بين الأذان والإقامة لم نجد، لكن رأينا الفقهاء أفتوا هذا الإجماع. طب هؤلاء المفتون كانوا معاصرين لمن؟ عايشين مع من؟ مع سيرة متشرعة على الأرض، متشرعين متدينين عم بيصلوا وعم بصوموا ومتعبدين بآداب الشرع. أما نحن تركونا شوي على جنب، نحن في هذه الأزمة شوي خفت هذه المسائل، بس في ذلك الزمن كان عندهم تعبد بآداب الشرع، تعبد كثير جدا. طيب جيد، لنفترض أن هؤلاء المفتين كانوا عايشين مع المتدينين، فكانوا يروا هؤلاء المتدينين حتى الفقهاء حتى الرواة، حتى لو لم ينقلوا رواية يعني كان يشوف لنا نفترض أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري يخطو بين الأذان والإقامة مثل ما نحن شفنا الشيخ بهجة وعصرنا، أو أنه مثلا نفترض يشيل العمامة يحط الحنك ويرجع لورا، بس جايزة الأبتالي هذه يمكن فيها رواية، بس شافوا الشيخ بهجة مثلا قدام مثل نحن بزماننا، شافوا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري فلان صفوان، طيب صفوان معاصر للأمة، ابن أبي عمير معاصر للأمة، البيزنطي معاصر للأمة، جميل بن دراج كان أفقه الستة بحسب تعبير الشيخ الكشي ولخص كتابه اختيار الشيخ الطوسي باختيار معرفة الرجال، كان أفقههم. طيب هؤلاء كانوا ليس فقط يعني عم بنظر الفقاهة بس من ناحية أنهم سيرة متشرعة، طب هذا الأمر كانوا يشوفوا قدامهم، هذا يخطي خطوة بين الأذان والإقامة، وهذا خطوة بين الأذان والإقامة، هذا خطوة بين الأذان والإقامة، نقلت للطبقة اللي بعدهم صاروا يشوفوهم صاروا يقلدوهم. ما الإنسان بيقلد الكبار، نحن لما بنشوف شخص منحبه منقلده بتصرفاتنا ولا لا؟ منقلده، منقلده بالصاي اللي بيلبسها، ومنقلده بالعمام اللي بيلبسها، ومنقلده بطريقة مشيه، فكيف بالأداب الشرعية بالأمور الشرعية اللي إلى واضح جنبها شرعية، خطوة بين الأذان والإقامة. إذا هذا أمر كان يتناقل عبر المتشرع، كان يشوفوا بعض. فإذا عندنا إجماع، هذا الإجماع استند إلى ليست رواية نقلت إليه، ليأتي الإشكال الثاني بأنه أين هذه الرواية، لماذا لم تذكر في الكتب؟ هذا الإجماع لم يستند إلى رواية، هذا الإجماع استند إلى أنهم شاهدوا المتشرعة، وهؤلاء المتشرعة كانوا متصلين، متصلين بمن؟ بالمعصوم، من الإمام الصادق عليه السلام المتوفى 648 إلى زمن الإمام العسكري المتوفى 260 للهجرة، وكان جملة من أصحاب الإمام العسكري أيضا موجودين بعصر الغيبة، إلى أن الشيخ الكليني توفي بآخر سنة من الغيبة الصغرى، بل لعله قبل بسنة على الاختلاف أنه توفي 328 أو 329. إذن الإجماع نشأ من ارتكاز عند المتشرع، وهذا الارتكاز أخذ يدا بيد، أخذ يدا بيد من الأشخاص المعاصرين للأمة، وهذا الارتكاز ينشأ من شيء بلا إشكال وصلهم من الأمة، وصلهم من الأمة، ويمكن أن يكون فعل المعصوم وليس من الضروري تكون رواية. هو الإمام كان يصلي، كان يدخل بالروايات، كنا ندخل عند الإمام فنجده يصلي، أو كان يكون ماشي هو أصحابه يوقف ينزل على الطريق يصلي، أما الإمام كان عايش مع أصحابه وكانوا يرونهم عليه. في احتمال كبير جدا بأن هؤلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام المتشرعة أنهم شاهدوا فعل المعصوم، شاف المعصوم هو الذي يخطو أول واحد وثاني واحد وثالث واحد، وفي السنة الأولى وفي الحج وفي العمرة وأثناء سفر الإمام الصادق إلى العراق، وا 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 هاي الأمور شافوه، والإمام رضى لما سافر أثناء مسيره إلى خراسان وبنيشابور. وفي احتمال كبير جدا بأن هؤلاء المتشرعة شاهدوا الإمام، أصبحت سيرة عملية عند المتشرعة ناشئة من سنة أعم من أن تكون رواية أو فعل أو تقرير. بعد ما أصبح سيرة عند المتشرعة واضحة جدا، جاء الفقهاء وماذا؟ وقفت على طبقها، فيصبح بالدقة الكاشف عن الدليل الشرعي ما هو؟ السيرة والإجماع. ما هو محل من الإعراب بهذا البيان عند السيد الشهيد؟ هو كاشف عن وجود سيرة، هو كاشف عن وجود السيرة، فإذا هو كاشف عن الكاشف. ببركة هذا البيان يقول السيد الشهيد اتضح الجواب، اتضح الجواب عن إشكال الثاني، لأنه لا نفترض رواية لتقول أيها الشيخ الأصفهاني نستغرب أن يستندوا إلى رواية ولا يذكروها لا في كتب الحديث ولا كتب في كتب الفقه. هذا الإجماع يستند إلى سيرة معاشة معاصرة له. والجواب عن الإشكال الأول أيضا اتضح، لأنه لا نتحدث عن رواية لتقول أننا ماذا نخدش بها أو لا تكون تامة سندا أو دلالة عندنا، بل نتحدث عن سيرة متشرعة. وما ميزة سيرة المتشرعة؟ البيع لك في الحلقة الثانية، ميزة سيرة المتشرعة تكشف عن الدليل الشرعي كشفا إنيا، هكذا عبر، واحدة من الأمور الجميلة عند السيد الشهيد رسمه للفوارق ما بين سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. في السيرة العقلائية حجيتها دليل التقرير، ليست السيرة هي الدليل، سكوت المعصوم وتقرير المعصوم للسيرة العقلائية هو الحجة، بين سيرة المتشرعة هي تحكي عن وجود دليل في مرتبة سابقة، ولذا تكشف كشفه عنه، تكون تكشف كشفا إنيا. يعني السيرة المتشرعة من وسائل الإثبات الوجداني، بينما السيرة العقلائية كل حجيتها ناشئة من تقرير المعصوم الذي هو السنة، قول المعصوم وفعله وتقريره. إذن يتضح الجواب عن الإشكال الأول أيضا بأنه لا نفترض وجود رواية لتقول هي في أفضل الأحوال تامت السند دلالة وتامت السند والدلالة عندهم، ولعلها ليست بتامت السند ولا الدلالة عندنا، هذا لا نسلم به، لأنه في الدقة الإجماع يحكي عن سيرة المتشرعة. بقيت كلمة صغيرة سيد الشهيد ذكرنا بها، وأني قبل قليل عملت هيك ربط صغير، إذا أصبح الإجماع كل قوته وكل قيمته يأخذ من حكايته عن سيرة المتشرعة وهي التي كاشف عن الدليل الشرعي في الدقة، إذا نقول أي شيء يقوم مقام الإجماع في إثبات سيرة المتشرعة فأهلا وسهلا. إذا أصبح الإجماع واحد من الطرق التي تحكي عن ماذا؟ عن وجود سيرة وارتكاز عند المتشرع. يعني هل يمكن أن يكون هناك طرق أخرى؟ يقول نعم، وأنا ذكرت لك هذا الأمر في الحلقة الثانية عندما تحدث عن طرق إثبات معاصرة السيرة للمعصومين عليهم السلام، ذكر عدة طرق. ولذا أصبحت أهمية الإجماع أنه يحكي عن ماذا؟ عن ارتكاز عند المتشرع. طبعا السيد الشهيد انتهينا هنا، في بحث الخارج بعبر تعبير بأنه وبهذه الطريقة أن نستطيع أن نحل تقريبا بحسب تعبيره، هلا بديش عبر تعبيره مضمونه، أنه نوع من الإرباك في الاستدلالات الفقهية، حيث أنهم نرى أحيانا يعتنون بالإجماع بقوة لا يتجاوزه الفقيه أو الفقهاء، نفس الفقيه إجماع قوي جدا لا يتجاوزه، وبعض الموارد إجماع يتجاوزه. يقول بهذه الطريقة نستطيع أن نحل هذا الإرباك، لأنه إذا بيجي بدقق الواحد بنلاقي الموارد قد تختلف من محل إلى محل بحسب قديش المسألة محل ابتلاء، قديش ممكن أن تكون منتشرة بين المسلمين. يعني المسألة التي أجمعوا عليها مدى وقوع محل ابتلاء، هل كانت محل ابتلاء عند كل المسلمين أو طائفة معينة في بلد معين، هذه كل عوامل تساعد. سيد الشهيد يعتبر أنه بهذه الطريقة بتساعد كثير نظرتنا للإجماعات الفقهية يرحمكم الله. يقول ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية، فنقول إن الإجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين، لا نريد به أن نكتشف رواية على النحو الذي فرضه المعترض. لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث غريبا، ما بدنا هذا الأمر، وإنما نكتشف به في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمعين. لماذا؟ لأن الإجماع أكثر شيء بفيد بهذا المورد، لأنه لو كان هناك مستند لفظي عند المجمعين نقد نحاكم المستند اللفظي. إجماع على نجاسة الكتابة خير على الرأس والعين فتواهم، ولكن ناشئ من روايات نحاكم الرواية. ولذا أهمية الإجماع تكمن إذا لم يكن هناك دليل لفظي، وإنما نكتشف به في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمعين. طبعا نتحدث عن أي إجماع؟ يعني هذا التعبير اللي ذكرته أني الآن هلأ قبل قليل قبل نصف دقيقة يناسب الإجماع حجيته من باب الكشف، أما بناء على طرق أخرى جيد ممكن أن يقال إجماع في عرض الكتاب والسنة، قلنا بناء على الطرق الأخرى يكون الإجماع دليل غير شرعي على الحكم الشرعي، كما أن القرآن والروايات دليل شرعي. ولذا يصلح أن نقول هذا التعبير المتعارف في كثير من الكتب الفقهية بأن هذا الحكم يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل، يعني تجعل في عرض بعضها البعض. فإذا على بعض المباني هذا التعبير يناسب، على بعض المباني هذا التعبير لا يناسب. نحن نبحث عن طريقة وطرز تفكير العلماء الآن بأن الإجماع حجيته من باب الكشف. إذن وإنما نكتشف في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمعين، نكتشف ماذا؟ ارتكازا ووضوحا في الرؤية متلقى من الطبقات السابقة على أولئك الفقهاء المتقدمين، لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين، على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخص بأيديهم. وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات التي تشتمل على من؟ على الرواة وحملة الحديث من معاصر الأئمة عليهم السلام، يكشف عادة عن وجود مبررات كافية. لاحظوا كشف عادي، نعم بيقول كشف عقلي بحيث يستحيل، نعم مستحيل عادة مش مستحيل عقلا، ولذا كان عادة هؤلاء يعني حتى هذا الفقيه وهذا الفقيه وهذا الفقيه كلهم يخطو خطوة بين الأذان والإقامة. نقول طب إذا المتشرع كلهم فإذا أكيد ماذا؟ أكيد في مكان ما أخذوا من المعصوم عليه السلام. يكشف عادة عن وجود مبررات كافية في مجموع السنة التي عاصروها. مجموع السنة شو قصدك؟ من قول وفعل وتقرير أوحت إليهم بذلك الوضوح والارتكاز. وبهذا يزول الاستغراب المذكور، إذ لا يفترض تلقي المجمعين من فقهاء عصر الغيبة، لا يفترض ماذا؟ تلقي المجمعين ماذا؟ رواية محددة وعدم إشارتهم إليها. لتقول لو كان المسند رواية لماذا لم يذكروها؟ المفترض أنهم لم يستندوا المجمعين إلى رواية بل إلى ارتكاز، وإنما تلقوا جوا عاما من الاقتناع والارتكاز الكاشف. فمن الطبيعي أن لا تذكر رواية بعينها. وعلى هذا الضوء يتضح الجواب على النقطة الأولى أيضا، لأن المكتشف بالإجماع ليس رواية اعتيادية، رواية مثل الروايات اللي بنعرفها بالمعنى اللي بنعرفه ليعترض باحتمال عدم تماميتها سندا أو دلالة، بل هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي، عن الدليل الشرعي. انتهينا؟ نقطة، عندكم نقطة شيء؟ أنا ما عندي نقطة. عندك نقطة؟ ممتاز، نعمة من الله عز وجل. نقطة، انتهى الجواب الثاني. الآن يريد أن يقول بأن إذا بيت القصيد أصبح بين الإجماع وقول المعصوم أو فعل المعصوم واسطة، والإجماع كل قيمته حكاية عن هذا الواسطة، فلو قام شيء مقام الإجماع في الحكاية عن هذه الواسطة فبها ونعمات. يقول وجوهر النكتة في المقام هو افتراض الوسيط بين إجماع أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة من جهة، والدليل المباشر من المعصوم، وسيط بين هذين الاثنين، وهذا الوسيط هو الارتكاز لدى الطبقات السابقة من حملة الحديث وأمثالهم من معاصر الأئمة. وهذا لأن معاصر الأئمة والمتدينين كانوا أعم من حملة الحديث، حملة الحديث هن الرواة، ولكن كان في كتير ناس كمان متدينة هم ما كانوا رواة. أخي أبناء الأئمة، جملة من أبناء الأئمة ما كانوا يروا ولكنهم كانوا متدينين. وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي، ولهذا فإن أي بديل للإجماع المذكور في إثبات هذا الوسيط، إذا قام دليل لإثبات هذا الارتكاز غير الإجماع والكشف عنه يعني عن هذا الارتكاز، يؤدي نفس دور الإجماع، والكشف عن هذا الوسيط يؤدي نفس دور الإجماع. فإذا أمكن أن نستكشف بقراء مختلفة أن سيرة المتشرع المعاصرين للأئمة والمخالطين لهم واقتناعاتهم ومرتكزاتهم كانت منعقدة على الالتزام بحكم معين، إذا قدرنا نثبت بشيء غير الإجماع كفى ذلك في إثبات هذا الحكم، لأنه حينئذ أثبتنا سيرة متشرعة بدليل سمي أكس. شو ما يكون أكس بيحكي عن سيرة متشرعة أو ارتكاز عند المتشرعة، بها ونعمة يثبت الدليل الشرعي، لأن سيرة المتشرعة كما علمنا هو السيد الشهيد يكشف كشفا إنيا عن الدليل الشرعي. كفى ذلك في إثبات هذا الحكم. وقد سبق بالحلقة الثانية عند الكلام عن طرق إثبات السيرة في الحلقة السابقة ما ينفع في مجال تشخيص بعض هذه القرائن. الشروط المساعدة على كشف الإجماع، ذكر 4 شروط، بذكر الأول سهلا. وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسلها، وتسلسلها باعتبار أن الإجماع يحكي عن شو؟ ارتكاز، والارتكاز يحكي عن السنة، ناشئ من السنة، من مجموع السنة. يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة الذكر أو مساعدة على ذلك. الأول، الإجماع. إجماع من؟ إجماع كل الفقهاء إلى زماننا، أم إجماع أهل زماننا، أم إجماع المتقدمين؟ تفرق من مورد إلى مورد، ذكرنا سابقا وعم برجع عيد، تفرق كيفية الاستدلال بالإجماع أو ماذا تريد من الإجماع بحسب فهمك للإجماع وطريقة استدلالك فيه. بحسب طريقة استدلالك أقول لك ما المراد من الإجماع. إجماع كل الفقهاء، إجماع فقهاء عصرنا. مثلا من باب المثال، واحدة من تقريرات الإجماع ببركة دليل العقل اللطف هي ماذا كان؟ لأنه قرب بتقريبين، سيد الشهيد عنده تقريب ببحث الخارج يختلف عن بعض التقريبات الموجودة في الكتب الأخرى. مثلا بعض التقريبات هكذا، بأن لنفترض في زماننا أجمعت كل الفقهاء، والبيتشاري المساكين، نحن المساكين المقلدة، الناس اللي عم بتقلد، مين بتقلد؟ مراجعنا المعاصرين. لنفترض كل الفقهاء أفتوا مثلا من باب المثال بجواز شرب ماء الشعير، بس كان ماء الشعير لا يجوز. هنا يأتي قاعدة اللطف ببعض التقارير، بأنه هذا موجب إلى أنه عدم وصول الناس إلى كمالهم، إذ كل الفقهاء أجمعوا، فمقتضى قاعدة اللطف أن يتدخل المعصوم لإلقاء الخلاف. فإذا أجمعوا معناه أن المعصوم لم يتدخل لإلقاء الخلاف، فهذا معناه ماذا؟ أن الحكم يتم. هو لاحظوا بهذا التقرير إجماع أي طبقة؟ طبقة المعاصرين. بهذا البيان لدليل العقل تستطيع أن تستدل بماذا؟ يعني لو تمت مقدمات العقل، لو تم الدليل مع كل مقدماته، إجماع ما المراد من المجمعين؟ مش مشكلة، ولكن بيصلح فحد بزماننا، يعني هذا البديه، صالح لكل زمان. ولكن إذا أجمع فقهاء زمان غير كل فقهاء الأزمنة السابقين، هذا كافا. جيد؟
ماذا لا يتحقق اللطف في حكم ظاهري؟
هذا إشكال، أنت تذهب إلى الإشكال. نحن نقول لو تم الدليل ما المراد من المجمعين، ما عم بيحكي الدليل تام أم ليس بتام. ولا هذا الإشكال حتى أشكله السيد الشهيد في بحث الخارج، نحن نقول ما المراد من المجمعين. بينما في البعض يقول مثلا استدل بطريقة أن الآراء المرؤوسين تكشف عن آراء الرئيس، هذا يناسب ماذا؟ إجماع أي فقهاء؟ كل الفقهاء، كل الفقهاء، لأنه من استكشف من المرؤوسين من هم المرؤوسين؟ كل الفقهاء من زمن الغيب إلى الآن، يعني من أول عصر الغيب لحد هلأ. فلو كل المرؤوسين اتفقوا على شيء فيعلم أنه رئيس موافق له. أما على طريقة هذه السيد الشهيد، أصبح الإجماع كل قيمته في الحكاية عن ماذا؟ عن ارتكاز. طيب سؤال، هذا الإجماع الذي أخذ الحاكي عن الارتكاز وحجته من باب أنه يحكي عن ارتكاز، إجماع ماذا؟ يعلم الآن أنه إجماع المتقدمين القريبين الملتصقين بماذا؟ الملتصقين بعصر المعصوم، حتى يكون الارتكاز المتشرعة بين أيديهم. يا أخي إذا أنا ما شفتهم، الشيخ الصدوق توفى سنة 381، يا أخي إذا هو ما شاف، بس شاف بيه كان معاصر لأمه، شاف ابن خاله كان متدين، مش ضروري بيه حتى تقلي راوي، شاف فلان صاحب بيه، هذا صاحب الإمام وهذا المتدين وهذا المتدين قدام عينه، وابن زهرة وابن الجنات شافوهن قدامهم كانوا، وإذا ما شافوهن قدامهم حدا حكالهم، نقلوا للشيخ المفيد، الشيخ المفيد توفى 413، الشيخ المفيد إذا هو ما شاف، مثل ما نحن بنحكي قصص هلأ بيحكونا أساتذتنا والله عن السيد الخوئي، نحن ما شفنا السيد الخوئي، تسمع بأنه السيد الخوئي في يومنا لا. أو والله أستاذ السيد الخوئي الشيخ الطالقاني، مش هيك؟ السيد الطالقاني أو الشيخ الطالقاني، لما فات على المجلس وقصة الملح وما الملح وبالأكل نطر العالم كله لشو؟ لراحوا جابوا ملح. فبعد ما جابوا الملح وأكلوا تعرفوها للقصة مش ها؟ على أساس الشيخ باجة بيحكيها، كان أستاذ أخلاق توفى ولم يتزوج ومشهور جدا صاحب كرامات رحمة الله عليه. في يوم من الأيام دعي عمله ويقال أستاذ الشيخ باجة بدروس الأخلاق، أستاذ عفوا سيد الخوي بدروس الأخلاق. في يوم من الأيام عملوا إفطار، كان شهر رمضان، فدعوهم للعلماء ببيت، كان بيت مهجور مش مسكون يعني، أنه قعدوا صاروا يجيبوا ينقلوا يجيبوا الأكل من بيت على هذا البيت. حطوا الإفطار، قام قال لهم الشيخ الطالقاني، قال لهم وين الملح؟ قالوا له ما في ملح، ما انتبهنا نجيب. قال لهم أنا ما بأكل إذا ما في ملح، بدي بلش بالملح. فبقول انتظر، لأنه من أجلة علماء النجف فما بلش بالأكل، فالآخرين احتراما له شو ما بلشوا بالأكل. المهم فعبال ما راحوا جابوا ملح وإجا بسمال وأكل، المهم خلصوا بآخر يعني لما خلصوا أكل الآن بده يمشي. سيد الخوي معروف كان عنده روح هيك الدعابة، هالقصة بحكيها الشيخ باجت بكتاب في مدرسة الشيخ باجت. فبيقول أنه قال له الشيخ سيد الخوي إلى أستاذه، قال له أنه مولانا بس مشان مرة تانية يا ريت تحمل لك شوية ملح بجيبتك، أحلى ما تنطر هالعالم كله عشان عشان الملح. فيقال وضع يده في جيبه وأخرج الملح، ثم قال له الملح معي ولكن أردت أن لا تطفئ السنن. هذه العبارة تقريبا نص الذي نقل، بيقول كانت مفاجأة للجميع أنه الملح معه، ولكن كان عم بيعلمهم درس بأن لا تطفئ. لنفترض هذه القصة الآن نقلت لنا من فلان من فلان من فلان، جيد، هلأ أنا عم بنقلكم إياها. الشيخ باجة إلى أستاذ السيد الخوئي وزميله، أستاذ وزميل حاضرين مع بعض الشيخ الأصفهاني ورجع درس عنده، نقلت. هذا أشبه بسيرة متشرعة، يعني النقل كيف ينقل، طبعا مش سيرة بمعنى سيرة الأكل بس كيف الأمور تصل. فكانوا يسمعوا هليك موجودين ويفعلوا قدامهم. فإذا لازم تكون هذه الطبقة طبقة معاصرة ملتصقة بالارتكاز حتى تحكي. أما إذا كان المجمعين في فاصلة بينهم وبين من؟ بين عصر المعصوم. لنفترض مثلا الآن بزماننا أجمعوا كلهم على طهارة الكتابة، مع وجود فاصل كبير بين إجماعهم على الطهارة، طب ما هذا الإجماع ليس ملتصق بالارتكاز، فلا يكون حاكي عن الارتكاز، فقهرا هذا الإجماع ليس مأخوذ من شو؟ ليس مأخوذا من ارتكاز وسيرة عاصروها. فإذا الإجماع كل قوته في الحكاية عن الارتكاز، فالمدار على إجماع المتقدمين. يقول الأول أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة. هو شو ميزتهم؟ هذا وصف مشعر بالعلية، يعني الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين. لأنه ليش عم تفترض الفقهاء في عصر الغيبة؟ لأنه حتى يكون هاي ميزتهم متصلين، لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن إليهم دون الفقهاء المتأخرين. والحمد لله وصلى الله على محمد.